الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. وبه قال الإمام مالك: صلاة الضحى. قال مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب. هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله ما ورد من الأحاديث والآثار في صلاة الضحى ومشروعيتها. رواه الإمام مالك في هذا الحديث عن موسى بن ميسرة، وقالوا موسى بن ميسرة أبو عروة الديلي مولاهم المدني، كان رجلا صالحا فاضلا من فضلاء أهل المدينة، وكان مالك بن أنس يثني عليه ويصفه بالفضل، توفي 133. رواه عن أبي مرة، وأبو مرة يقال له يزيد مولى عقيل بن أبي طالب، ويقال أيضا إن اسمه عبد الرحمن بن مرة، ويقال له أيضا مولى أم هاني، ينسب أحيانا إلى أم هاني وأحيانا ينسب إلى عقيل، فيقال مولى عقيل بن أبي طالب ويقال مولى أم هاني. قال ابن الحذاء الأندلسي: والصحيح أنه كان مولى أم هاني، ولكنه كان يلزم عقيل بن أبي طالب فنسب إلى ولائه ويعد في أهل المدينة. هذا رواه أبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هاني بنت أبي طالب أخبرته، وأم هاني صحابية أخت علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات. هذه أم هاني تذكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح، العام الذي فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وطهروها من الأوثان والأرجاس والأصنام، صلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب، يعني يصلي في ثوب واحد. هذا ذكره الإمام مالك صلاة الضحى. يقال الضحى مقصود طلوع الشمس، والضحى ممدود ضياؤها وإشراقها. هذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا صلاة الضحى، وقالوا إن هذه الصلاة التي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة إنما هي صلاة الضحى، فأقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كما تبين روايات أخرى لهذا الحديث كان يسلم من كل ركعتين، وهي الصفة الغالبة في النوافل في النهار وفي الليل. روى هذا أو روي عن كريب مولى بن عباس عن أم هاني بنت أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى 8 ركعات، سلم من كل ركعتين. إذن في هذه الرواية بيان أن هذه الصلاة صلاة الضحى وليست صلاة تصلى في الفتوحات، وإنما هي صلاة الضحى. فالروايات بعضها يزيد على بعض، وبعضها يبين ما أجمل في روايات أخرى. في هذه الرواية أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة الضحى. الحديث الذي بعده: قال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ووجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب فقالت فسلمت فقال من هذه؟ فقلت أم هاني بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هاني. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف. فقلت يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قالت أم هاني، وذلك ضحى. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخه أبي النضر. إيش اسمه أبو النضر؟ سالم؟ ها؟ سالم ابن أبي أمية أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله. أن أبا أمرة وهو سابق مولى عقيل بن أبي طالب، ففي رواية أبي النضر عن أبي مرة بيان وتوضيح ليس في رواية موسى بن ميسرة عن أم أبي مرة، ففي هذه زيادة ليست في الرواية السابقة. ثم هذا الحديث فيه مسائل، منها أن أم هاني رضي الله عنها أمنت رجلا كان من المقاتلين الذين كانوا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأعطته الأمان وقالوا إن أمان المرأة فيما إذا كان هناك مقاتلة بين الجيش الإسلامي والجيش الشيطاني، إذا كانت هناك مواجهة فأمنت امرأة أو عبد أحدا من هؤلاء فإن هذا الأمان جائز، ولا سبيل إلى هذا الكافر الذي كان مقاتلا قبل دقائق بأمان هذه المرأة أو هذا العبد. قال أبو عمر، استدل بي قوم على جواز أمان المرأة وقالوا جائز أمانها على كل حال، فمن الأدلة التي استدلوا بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. قالوا فلما قال أدناهم جاز بذلك أمان العبد، وكانت المرأة القرة أحرى بذلك. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، إن كانت المرأة لتجيز على المسلمين فيجوز. وروي عن عائشة أيضا أنها قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذمة المسلمين واحدة، وإن أجارت عليهم جارية فلا تحفروها، لا تنقضوا عهدها وأمانها، فإن لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. قال أبو عمر، فهذه الآثار كلها تدل على جواز أمان المرأة على كل حال. هذه مسألة. المسألة الأخرى في هذا الحديث تقول أنها أعطت أمانا لشخص واحد اسمه فلان بن هبيرة، وقد أبهمت اسمه. هذه الرواية فيها أن معطى الأمان كان رجلا واحد، وفي رواية سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هاني أنها قالت، أتاني يوم الفتح حموان لي فأجرتهما. في هذه الرواية أن الذين أعطتهم الأمان كانا اثنين، فجاء علي يريد قتلهما، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبته بالأبطح بأعلى مكة، فذكرت حديثا فيه، فقلت يا رسول الله إني أجرت حموين لي وأن ابن أمي عليا أراد قتلهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك له، قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت. قال أبو عمر ففي هذا الخبر وخبر مالك قبله وهو الحديث الذي أمامنا أن الذي أجارت أم هانئ ولد هبيرة بن أبي وهب المخزومي واحدا كان أو اثنين، وفي رواية مالك أنه كان شخصا واحدا أبهمت اسمه وقالت فلان بن هبيرة، وفي حديث سعيد بن أبي سعيد المقبوري أنهما كان اثنين وهبيرة بن أبي وهب المخزومي زوجها وولده من غيرها حمل لها. وقيل إن الذي أجارته يومئذ وأراد علي قتله الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة وكلاهما من بني مخزوم. فإذا ما ذكرت اسم هذا الذي أجرته وإنما قالت فلان بن هبيرة، وفي رواية سعيد أنهما كان اثنين. ثم قالت هنا زعم ابن أمي. لماذا لم تقول زعم ابن أبي، تقول زعم ابن أمي؟ ما هذا، ما السر في هذا العدول عن نسبتهما إلى والدهما؟ فقالت زعم ابن أمي بدلا من أن تقول زعم ابن أبي. قال أبو بكر العربي فيه من الفقه ما كانوا عليه من تسمية كل شقيق ابن أم عند الدعاء لهم والخبر عنهم، ليدلوا بذلك على قرب المحل من القلب والمنزلة من النفس، إذ جمعهم بطن واحد، وبهذا نطق القرآن على لغتهم. أين ذكر هذا في كتاب الله؟ قال يا ابن أمة لا تأخذ باللحية. فعند الترحم والتعقف ينسب الشخص إلى الأم فيقال هو ابن أمي، من حيث أن الأمة جمعتهما في بطني، فقد يستدعي هذا ويقتضي أن يكون هناك تعاطف وتراحم أكثر من نسبتها إلى الوالد. ثم ذكر أثرا أو حديثا عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقض قوم من العهد إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت فاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم من الزكاة إلا حبس الله عنهم القطرة. قال أبو عمر وعلى جواز أمان المرأة جمهور علماء المسلمين، أجاد ذلك الإمام أو لم يجزوا على ظواهر الأخبار المذكورة في هذا الباب عن أم هاني وعائشة وغيرهما، وممن قال ذلك مالك وأصحابه إلا عبد الملك بن ماجشون، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وقال عبد الملك لا يجوز أمان المرأة إلا أن يجيزه الإمام، فشذ بقوله ذلك عن هذا الجمهور، والله موفق. الحديث الذي بعده مالك قال مالك بهذا السند عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأستحبها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. هذا الحديث رواه عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى. قالوا: معناه صلى صلاة الضحى، والصبحة أحيانا تطلق ويراد به مطلق الصلاة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولولا أنه كان من المسبحين. قال المفسرون: من المصلين، إلا أن أهل العلم لا يوقعون اسم صبحة إلا على النافلة دون الفريضة في الغالب، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا صلاتكم معهم صبحة، أي نافلة. قال أبو عمر: في هذا الحديث من الفقه معرفة رأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته بهم صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم في هذا الحديث أن عائشة وهي من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الضحى. طيب، ويشبه هذا ما ورد أيضا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ذكروا مثل ما ذكرت عائشة رضي الله عنها، من أنهم لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى. روي عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث عن أبيه قال: سمعته يقول: سألت وحرصت على أحد يحدثني أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، فلم أجد غير أم هانئ بنت أبي طالب. حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم فتح مكة فأمر بماء فوضع له، فاغتسل ثم صلى في بيتها 8 ركعات. تقول أم هانئ: لا أدري أقيامه أطول أم ركوعه، ولا أدري أركوعه أطول أم سجوده، غير أن ذلك متقارب يشبه بعضه بعضا. ففي هذا الحديث أن هذا التابعي الجليل كان يسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهم يخبره عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للضحى، فلم يجد إلا عنده نهاية رضي الله عنه. ويشبه هذا أيضا ما روي من حديث جابر بن سمرة قال: قال سماك: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. وهو حديث صحيح رواه الثوري وجماعة عن سماك. ويشبه هذا أيضا ما روي عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال: كان رجل ضخم، رجل ثقيل، لا يستطيع أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني لا أستطيع أن أصلي معك، فلو أتيت منزلي وصليت فأقتدي بك. فصنع الرجل طعاما ثم دعا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونضح قصيرا له، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. فقال رجل من آل الجارود لأنس: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال: ما رأيت صلاها إلا يومئذ. كان أنس الذي كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان خادمه منذ أن كان في المدينة يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى إلا في هذا اليوم الذي صلى في بيت هذا الرجل الذي أراد أن يتبرك بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. لكن مع ذلك ثبتت الضحى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأمر بعض أصحابه بأن يصلي الضحى. روي عن أبي ذر قال: أوصاني حبيبي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدا، أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل النوم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وروي أيضا عن أبي ذر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصدق ابن آدم وعلى كل سلامة منه صدقة، فإماطته الأذى عن الطريق صدقة، وتسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، ومجامعته أهله صدقة. قالوا: يا رسول الله، أحدنا يضع شهوته وتكون له صدقة؟ قال: أرأيتم لو وضعها في غير حلم ألم يكن يأثم؟ قال: وركعة الضحى تجزي من ذلك كله. وروي أيضا عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أويمر، لا تبت إلا على وتر، وصل ركعتي الضحى مقيما أو مسافرا، وصم ثلاثة أيام من كل شهر تستكمل الزمان كله. وروي أيضا عن أبي هريرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وألا أنام إلا على وتر وبركعتي الضحى. قال أبو عمر: وروي هذا عن أبي هريرة من وجوه، فهذا أبو ذر وأبو الدرداء وأبو هريرة قد رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصاهم بركعتي الضحى أو صلاة الضحى. قال أبو عمر: وأما قول عائشة: ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحة الضحى قط، وهو مما قلت لك. وهذه مسألة مهمة. يقول: إن من علم السنن كثيرا يوجد عند بعض أهل العلم دون بعض، قد تكون هذه سنة عند بعض الناس وليس عند سائر الناس، وقد تخفى هذه السنة على كثير من الناس ويكون علمها عند أحد الناس. يقول: فليس أحد من الصحابة إلا وقد فاته من الحديث ما أحصاه غيره، والإحاضة ممتنعة، وهذا ما لا يجهله إلا من لا عناية له بالعلم، وإنما حصل المتأخرون على علم ذلك منذ صار العلم في الكتب، لكنهم بذلك دخلت عليهم الدواخل في حفظهم، فليسوا في الحفظ كالمتقدمين، وإن كان قد حصل في كتب المقل منهم علم جماعة من العلماء. والله ينور بالعلم قلب من يشاء. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار كثيرة حسان في صلاة الضحى، منها حديث أم هانئ وغيرها. ألا ترى أن أم هانئ قد علمت من صلاة الضحى ما خفي على عائشة؟ هذه أم هانئ قد عرفت شيئا من صلاة الضحى ما لم تعرفه عائشة رضي الله عنها، التي كانت تلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو عمر: وأين أم هانئ في الفقه والعلم من عائشة؟ أين هذه من هذه؟ هل تقارن أم هانئ بعائشة في العلم والمعرفة؟ لا أبدا. لكن يقول: بالأغلب من الأمور يقضى وعليه المدار وهو الأصل. وهي فائدة أخرى، وهي أن الأصل في التفضيل إنما هو بالأغلب، ولو كان عند شخص ما مسألة قد خفيت على غيره ممن هو أعلم منه فلا يقال إن هذا، ما دام أنه عرف هذه المسألة ولم يعرفها الآخر فهذا أعلم من هذا، لا يقال هذا. ولكن الأمور بالأغلب، فإذا كان الأغلب من حاله أنه أعلم من غيره فإنه يجوز أن يعلم غيره ما جهله هو، ولا يقتضي أن يكون الذي عرف مسألة أو مسألتين جهله الآخرون أن يكون أعلم من هذا. فالحاصل أن صلاة الضحى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبأوامره لعدد من الصحابة. وقد وصل استغراب بعض الناس لصلاة الضحى أنهم قالوا إنها صلاة الأعراب. قال طاووس: أول من صلاها الأعراب. وروي عن ابن عمر أنه قال: ما صليت الضحى منذ أسلمت. وروي أيضا أنه قال: لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها، وما أحدث الناس شيئا أحب إلي منه، حتى أن عبد الله بن عمر على ما كان من قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم
يرى أنها محدثة وأنها بدعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعلها. لكن ما دام أنه عرفه غيره ومن عرف حجة على من لم يعرف. الأثر الذي بعده: قال مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول: لو نشر لي أبواي ما تركتهم. هذه عائشة كانت تلازم صلاة الضحى وتصلي 8 ركعات ثم تعبر عن شدة اعتنائها بهذه الصلاة وأنها لا يمكن أن تترك هذه الصلاة مهما كانت الظروف ومهما كانت الحوادث، حتى لو نشر لها أبواها لم يسرف فرحها بنشر أبويها وإحيائهما عن تركها لصلاة الضحى. قال أبو المطرف في تفسير الموطأ: تعني لو أحيي لي أبواي ما تركت صلاة الضحى ولا منعني فرحي بهما من صلاتهما، فكانت تلازم هذه الصلاة رضي الله عنها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان الإنسان يصلي في الليل ويواظب على قيام الليل فإنه لا يكثر من صلاة الضحى، لكن إذا كان يهمل في صلاة الليل فإنه ينبغي له أن يكثر من صلاة الضحى ويلازم ذلك. هو جمع جيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من حاله أنه لم يكن يواظب، وإنما كان يصلي أحيانا، فأحيانا كان يصلي فنقله بعض الصحابة عنه، وأحيانا ما كان يصلي، ومن هنا خشي على بعض الصحابة وجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي صلاة الضحى. جامع صبحة الضحى: من عادة الإمام مالك أنه إذا بوب بابا وذكر فيه الأحاديث ثم رأى أنه بقي من هذا الباب بعض الأحاديث التي لا يجمعها نظام ولا يشملها الباب السابق، يعقد الجوامع فيقول جامع كذا، يعني يذكر فيه ما تبقى من الآثار والأحاديث في الباب السابق. قال: عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم، فلأصلي. فلأصلي لكم، قال أنس. فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، وصلى لنا ركعتين ثم انصرف. هذا رواه الإمام مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة. أن جدته، جدة من هذه؟ جدة إسحاق، لأن إسحاق والده عبد الله بن أبي طلحة، وعبد الله بن أبي طلحة والدته أم سليم وهي مليكة، فهي جدة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. إن جدته دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة لطعام فأكل منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم. وفي هذا نهي الإنسان نفسه، النهي يتوجه إلى الغير، ينهى الإنسان غيره فيقول لا تفعل كذا، لكنه يوجه النهي إلى نفسه أو الأمر إلى نفسه فيقول لأفعل كذا. هذا من النوادر، يقال افعل كذا أو ليفعل كذا فلان، لكن إسناد الأمر إلى النفس قليل، لا يقال مثلا لأقم أنا. طيب، هذا ليس فيه أن هذه الصلاة كانت ضحى، لكن ذكر أبو بكر بن عربي أن الإمام مالك تلقف من قوله فيه إن جدته دعت مليكة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته، وليس فيه ذكر للضحى. هذا الحديث ليس فيه الضحى. يقول: والظاهر أن ذلك كان في وقت الغداء عند تناول الغداء، وإن كان يحتمل سائر أوقات النهار. ما هو وقت الغداء؟ نحن نتصور أن الغداء هو الأكل في نصف النهار أو بعض نصف النهار، لكن الغداء هو الطعام الذي يؤكل في أول النهار. طيب، هنا يقول أبو بكر العربي: هذا اليتيم الذي أبهمه هنا وقال صفت أنا واليتيم يقال له ضميرة، وهو جد حسين بن عبد الله بن ضميرة، هكذا يقول. طيب، وفي هذا الحديث من الفوائد أنه يجوز إجابة الدعوة إلى الطعام في غير الوليمة، لأن هنا لم يكن هناك وليمة، وإنما دعت وأعطت طرف له بعض الطعام. وفيه أن المرأة المتجالة، يعني المرأة المسنة كبيرة السن، إذا دعت إلى طعام أجيبت. قال: هذا إذا صح أنها لم تكن بذات محرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الشابة وغير المتجالة فلا يجوز. وفي قول الله: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة كفاية. فإذا دعت امرأة عجوز مجموعة من الناس يأكلوا في بيتها طعاما فلا بأس بذلك، أما الشابات وما أشبه الشابات إن ذلك لا ينبغي. ثم قوله يقول هنا: فنضحته بماء. هل هذا النضح كان من أجل التطهير ورفع النجاسة؟ يقول: لا، وإنما كان ذلك للتلمين القصير لا للنجاسة فيه، يعني كان يريد أن ينظف هذا المكان الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من أجل أنه كان يغسلها من الجنابة من النجاسة. قال أبو عمر: الأصل في ثوب المسلم وفي أرضه وفي جسمه الطهارة حتى يستيقن بالنجاسة، وإذا تلقنت وجب غسلها، وكذلك الماء أصله أنه محمول على الطهارة حتى يستيقن حلول النجاسة فيه. ومعلوم أن النجاسة لا يطهرها النضح وإنما يطهرها الغسل، وهذا يدل على أن القصير لم ينضح بنجاسة. ثم هنا مسألة أخرى، وهي الصلاة خلف الصف. اصطف أنس واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم، واصطفت خلفهما هذه المرأة وحدها، فهل يجوز للشخص أن يصطف وحده ويصلي خلف الصف وحده؟ يقول أبو عمر: فيه حجة على من أبطل صلاة المصلي خلف الصف وحده. هذا الحديث يدل. وكان أحمد بن حنبل والحميدي وأبو ثور يذهبون إلى الفرق بين المرأة والرجل في المصلي خلف الصف، وكانوا يرون الإعادة على من صلى خلف الصف وحده من الرجال في حديث وقصة بن معبد عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا يرون على المرأة إذا صلت خلف الصف شيئا لهذا الحديث. قالوا: وسنة المرأة أن تقوم خلف الرجال لا تقوم معهم. قالوا: فليس في حديث أنس هذا حجة لمن أجاز الصلاة للرجل خلف الصف وحده. الإمام أحمد وهؤلاء الجماعة يفرقون بين الرجل والمرأة، فيقولون إن موقف المرأة هو خلف الرجال، فلو صلت وحدها خلف الرجال لا بأس بذلك، لكن الرجل لا يصلي وحده خلف الصف، وهذا الحديث لا يدل على مشروعية اصطفاف الرجل وحده، لأن الحديث فيه أن هذه المرأة صلت خلف الصبيين، وهذا موقفها وهو أنها تصلي خلف الرجال. ثم الإمام الشافعي وجماعة يقولون بجواز اصطفاف الرجل وحده خلف الصف، واحتج بحديث أنس هذا، لكن هذا حديث أنس في النساء وليس في الرجال، لكنه يقول أردفه بحديث أبي بكرة حين ركع خلف الصف وحده فقال له زادك الله حرصا ولا تعد. هذا الإمام الشافعي يستنبط من هذا الحديث أنه يجوز أو تصح صلاة الرجل وحده خلف الصف، لكن فيه النهي، لكن يجوز أو يصح للأحرى أن يصلي الرجل وحده خلف الصف. يقول ولم يأمره بإعادة الصلاة، وقوله لأبي بكرة لا تعد يعني لا تعد أن تتأخر عن الصلاة حتى تفوتك. وإذا جاز الركوع للرجل خلف الصف وحده وأجزأ ذلك عنه فكذلك سائر صلاته، لأن الركوع ركن من أركانها، فإذا جاز للمصلي أن يركع خلف الصف كان له أن يسجد وأن يتم صلاته والله أعلم. وقد احتج جماعة من أصحابنا بما احتج به الشافعي في هذه المسألة، والذي عليه جمهور الفقهاء كمالك والشافعي والثوري وأبي حنيفة فيمن اتبعهم وسلك سبيلهم إجازة صلاة المنفرد خلف الصف وحده، وحديث عابسة مضطرب الإسناد لا يثبته جماعة من أهل الحديث. حديث عابسة فيه أنه صلى رجل خلف الصف وحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. هذا حديث يحكم عليه الحافظ أبو عمر بالاضطراب، لكن الصحيح أن حديث ليس مضطربا ولا حديث صحيح. ولكن ألا ترون هناك فرق بين أن يكمل الرجل وحده خلف الصف ويخرج من الصلاة وحده وهو في صف وحده، وبين أن يركع وحده ثم يدخل في الصف؟ هذا أول من هذا. فلو قيل إن الإنسان إذا أتم صلاته بدون عذر خلف الصف فإنه يعيد الصلاة، لكن إذا ركع وحده ثم دخل في الصف فإنه لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر هذا الرجل أن يعيد صلاته، بل قال له لا تعود ولكن صلاته كأنها مشت. ثم مسألة أخرى وهي مسألة الصبيان في الاصطفاف مع الرجال. يقول أبو عمر وفي هذا الحديث أيضا ما يدل على أن الصبي إذا عقل صلاة حضرها مع الجماعة ودخل معهم في الصف إذا كان يؤمن منه اللعب والأذى وكان ممن يفهم حدود الصلاة ويعقلها، لأن اليتيم ما هو الصغير اصطفى مع أنس فدخل مع أنس في صفه. يقول وقد روي عن عمر أنه كان إذا أبصر صبيا في الصف أخرجه. وهي آثار كثيرة، منها ما رواه ابن أبي شيبة أن زر بن قبيس هذا وائل كان إذا رأونا في الصف ونوم الصبيان أخرجونا. وعن عبد الله بن عكيم أنه كان إذا رأى صبيا في الصف أخرجه. وعن إبراهيم أن عمر بن الخطاب كان إذا رأى غلاما في الصف أخرجه. وعن حذيفة أنه كان يفرق بين الصبيان في الصف وقال أو قال في الصلاة. ثم هنا حديث آخر إنه حديث صحيح رواه النسائي وغيره عن قيس بن عباد قال بين أنا في المسجد في الصف المقدم فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي وقام مقامي فوالله ما عقلت الصلاة. غضب كان في الصف فجذبه رجل وأخرجه من الصف ودخل في مكانه ويستلم الغضب، يقول ما عقلت صلاتي من أجل الغضب. ولما انصرف فإذا هو أبي بن كعب فقال يا فتن لا يسوءك الله إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن لي. ثم استقبل القبلة. لما انتهت الصلاة هدأ أبي هذا الصبي وأراد أن يذهب عنه هذا الغضب ويخبره بأن هذه هي السنة، فقال إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن لي. ثم استقبل القبلة فقال هلك أهل العقد ورب الكعبة ثلاثة. ثم قال والله ما عليهم آسى ولكن آسى على من أضل. قلت يا أبا يعقوب ما يعني بأهل العقد؟ قال الأمراء. فشاهد في هذا الحديث أن أبي بن كعب أخرج هذا الصبي من الصف ودخل مكانه وقال إن هذه السنة وهو عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، وهو حديث صحيح. ونقل أبو عمر هنا قال كان الإمام أحمد يذهب إلى كراهة ذلك أن يصطف الصبيان في صفوف الرجال. قال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يكره أن يقوم مع الناس في المسجد خلف الإمام إلا من قد احترم أو أنبت أو بلغ 15 سنة. فقلت له إن 12 سنة أو نحوها. قال ما أدري. قلت له فكأنك تكره ما دون هذا السن. قال ما أدري. فذكرت له حديث أنس واليتيم فقال ذاك في التطور. الإمام أحمد توقف بالنسبة لمن كان دون الاحتلام أو دون البلوغ، توقف في هذا وقال لا أدري. ولا شك أن المسألة فيها شيء من الإبهام، وهي تحتاج إلى مزيد نظر ومزيد تأمل، ولا نقطع بشيء باختلاف بعض الآثار فيها. وفي هذا الحديث صلاة الضحى، ولذلك ساقه مالك رحمه الله. قال أبو المطرف وفيه إباحة الإمامة في النافلة. إباحة الإمامة في النافلة يعني يجوز إذا كان هناك قوم أرادوا أن يتنفلوا يصلوا ضحى مثلا، أن يصلوا جماعة لكن لا يديمون هذه، يصلون أحيانا مرة مرة مرتين وكذا، لكن لا تكون شعارا للجماعة. الأثر الذي بعده عن مالك قال عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أنه قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة ووجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء يرفع تأخرته فصففنا وراءه. في هذا الحديث فوائد أو مسائل، منها أن عمر رضي الله عنه كان يعرف صلاة الضحى وكان يصليها، وقد تقدم أن كثير من الصحابة لم يعرفوها. يقول أبو عمر تقدم أن من الصحابة من صلاها ومنهم من لم يعرفها، وأن ابن عمر كان ممن لا يعرفها ويقول وهل الضحى صلاة وكان أبوه يصليها. هذا عمر يصلي ومن عمر يقول أوليت الضحى صلاة. وكذلك كان ابن عمر أيضا لا يقنط ولا يعرف القنوط، ورمي القنوط عن عمر من يجيب. وكان ابن عمر يصلي بعد العصر ما لم تصفر الشمس وتدنو للغروب. وكان عمر يضرب الناس بالجرة عليه، حتى ولده كان على مسائل هو في مسائل أخرى مخالفة. وفيه أن الإمام إذا قام أحد معه فسنته أن يقوم عن يمينه ويقرب منه، وهذا الذي فعله عمر موجود في السنة الثابتة التي رواه ابن عباس وغيره، وقد صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن عباس مثل ما صنع عمر هذا. وفيه أيضا أن العمل القليل في الصلاة لا يضرها، مثل المشي إلى الفرج فحيث يتغدى إلى الصف الذي أمامه ليسد فرجة فيه لا بأس. والتقدم اليسير والتأخر إذا كان ذلك مما ينبغي عمله في الصلاة. نكتفي بهذا القدر هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الهاجرة سنة. يعني قبيل الزوال، قبل الزوال. لأنه لا